نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم متابعينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم المفيد الخزانة مع شيخي ووالدي الدكتور عبد الله بن سالم المطاطي. حياك الله يا
حياك الله يبارك فيك ويعافيك يا عبد الوهاب.
الله يحييك. نرحب بأسئلتكم أعزائي المشاهدين على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة، وأيضا نستقبل أسئلتكم على رابط الحلقة في اليوتيوب. نبدأ شيخنا بس الجمهور.
نعم.
هذا أخونا يسأل يقول ما هي أفضل طبعة لكتاب معجم البلدان لياقوت الحموي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وموالاه، أما بعد، طبعا معجم البلدان له طبعة قديمة جدا لا تكاد تتوفر الآن، يعني في ولا حتى مصورة إلا قليلا، لكن موجودة طبعة قديمة. طيب، لكن الطبعة التي صارت متداولة وهي طبعة قديمة صارت تصور مرارا هي طبعة دار صادر، وهي جيدة ولا بأس بها، خاصة الطبعات الأخيرة منها صاروا يلولون الأسماء الأعلام الأماكن اللي مراد تفسيرها وكلام ياقوت الحموي عليها، وصار أحيانا يضبطون بالشكل وشيء من ذلك، ويقال أن حسين عباس كان قائم عليها في تصحيحها وشيء من ذلك، الله أعلم بصحة هذا، لكن الحقيقة هذا من الكتب النفيسة وهو رأس في الباب مما يحتاج إلى تحقيق. أما بعض الناس يسألون عن بعض المشاريع العلمية أو كتب تحتاج إلى تحقيق وهي مهمة، هذا كتاب مهم وهو رأس في بابه، والكتاب مليء بالفوائد العلمية الحديثية والتاريخية والجغرافية ومتعلق باللغة وبالأبيات الشعرية وأشياء كثيرة من الفوائد، هو خليط من الفوائد. هذا كتاب يحتاج إلى مقابلة على نسخ خطية نفيسة حتى يخرج إخراج العلمي الصحيح، ويحتاج إلى خدمة علمية تخدم المادة العلمية التي فيه، وبالذات على من يحققه، يعني نقول الحال يحققه ليربط بين المعلومات القديمة مع المعلومات الحديثة للمواقع التي تذكر في الكتاب، مهمة جدا. وهذا الحمد لله ترى تيسرت، لأنه بعض الباحثين خاصة من المستشرقين كانوا يقتطعون، لهم عدد من المحاولات في الكتابة في جغرافية البلدان، حاولوا أن يذيلوا على ما ذكروا المتقدمون بذكر ما آلت إليه أحوال هذه البقاع والأماكن والأسقاع في 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 الدراسات الجغرافية اللي كتبوها، بس بعض يعني متقدم أو معصح له 80 سنة 70 سنة بعضها 60 ونحو ذلك، تحتاج إلى تحديث. فليراعي من يحقق كتاب هذا الجانب، طبعا مع الخدمة العلمية، يعني لما يذكر مثلا من أبيات من غريب من كذا من ضبط لبعض المواضع أو شيء من ذلك، هل هي باقية على اليوم كما هي، تطورت امتدت أكثرت أو صارت حي من الأحياء، بعض ما يذكر الآن على أنه صار حي من البلد مثلا، وهكذا يعني بعض الإفادات في هذا الباب. ونسأل الله عز وجل أن ييسر لهذا السفر العظيم من يحققه ويخرجه، لأنه الحقيقة هو جدير بذلك إن شاء الله.
الجغرافيين العرب هل لهم عناية بهذا مثل الشايع وحبل الجاسر في ربط الأماكن القديمة والحديثة؟
طبعا هم لهم محاولات، بس ترى كلها خاص يعني داخل الجزيرة العربية، يعني هي كانت محاولة في ربط بعض القديم فيما يرد في كلام الشعراء الجاهليين وغيرهم في مواضع ومواقع في الجزيرة العربية، يعني ما عندهم كتابة استيعابية، مع أن عرضنا ترى العلامة الشايع رحمة الله عليه، عرضنا له تعقبات ونظرات في معجم البلدان في 3 أجزاء سبقا عرضناه، هو نظرات له في المواقع، لكن غالبها المواضع اللي في الجزيرة العربية أو في بلاد الشام، يعني حولها ما احتفوا بها، لكن الكتاب يحتاج خدمة. هذا الكتب التي هي رأس في الباب لو تشتغل عليها مؤسسة علمية معينة أو طاقم علمي معين يعني يخدموا خدمة علمية تليق به، وإن شاء الله ربي يسل لهذه المشاريع من يقوم بها.
آمين.
نبدأ
بسم الله.
هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية قام بها على أخوين فاضلين اثنين، أحدهما أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الله بن علي القناص وفقه الله، والثاني والقسم الثاني من التحقيق قام عليه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم ابن حماد الريس وفقه الله. طبعا الكتاب عبارة عن رسالة علمية، اقتسم الكتاب هو عبارة عن إملاءات كان يمليها الحافظ الكبير العلامة أبي إسحاق إبراهيم ابن محمد ابن محمود الدمشقي المعروف بالناجي، العلامة إبراهيم الناجي المتوفى عام 900 للهجرة رحمة الله عليه. طبعا العلامة الناجي رحمة الله عليه قال إني وقفت على كتاب الترغيب والترهيب للعلامة زكي الدين المنذري. زكي الدين المنذري رحمه الله له كتاب جليل موعب في بابه قل نظيره. هو قال إني كتبته واستوعبته من كتب السنة الصحاح والمعاجم والمسانيد والسنن وغيرها، وحاول استوعبها بحيث لم يترك حديثا في الترغيب صريحا أو في الترهيب صريحا يذكره. قال وأما ما يفهم من المعاني قد تركه. ولهذا حين يأتي البعض الأبواب يقول وفيه أشياء لا تدل ليس على شرطنا، يعني هي مما يرغب لك ليس على شرطنا في صراحة الترهيب أو الترغيب. طبعا وكان طريقته له طريقة في الباب في تقسيم الكتاب والأبواب في التصحيح وغيرها، يعني يرتبها ترتيبا معين، هو ذكر هذا في صدر كتابه. وقعت له أوهام كثيرة جدا وجدت بالقليلة، وسبب أنه كان في وضع وحالة هو كان يشتكي منها، يعني ذكر في النهاية أنه كان في حالة وضعه لا تسمح إلى التتبع أو التأني، فجمع الكتابة جمعا ربما أحيانا ما ساعده إعادة النظر إلى تحقيق ما فيها. العلامة إبراهيم الناجي رحمه الله طبعا عالم كبير جليل، كان من طبعا هو وابوه وجده اصلا اصلهم دمشقيون، لكن والد جدي هو كان من اهل حلب، من علماء حلب، لكن هو رحمه الله يعني طبعا سمي بالناجي. الناجي ليس الا لقب به لما انتقل من مذهب الحنابلة الى مذهب الشافعية، وهذا من اثار التعصب المذهبي، قالوا نجا يعني لما تحول مذهب الحنبلة للشافعي. الغريب يا ولدي حتى الإمام المنذري كان حنبليا وتحول شافعيا فصاحب الأصل الترغيب والترهيب متحول إلى شافعي، وكذلك الناجي كذلك. طبعا هذا من أثار التعصب المذهبي، وبعضهم فسر هذا أنه لقب بالناجي لهذا، الله أعلم هذا صح أو لا. المهم المقصود أنه كان حافظا وإماما وجليلا. هذا الكتاب قام تتبع الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه وأخرج أوهامه وأغلاطه التي فيها واستدراكات التي عليه وتعقبه في أشياء، يعني هو عمله في أمرين اثنين، الأول الأوهام والأخطاء التي وقعت الحافظ المنذري رحمه الله تعقبه فيها، والثاني استدراكاته وإضافاته والملح وتفسير الغريب والحديث وبيان المعاني والكلام على الأماكن والرواة وشيء إضافات حديثية نافعة، وهو كان محدثا وكان رأس الحديث في بلده وكان يرجع إليه في البلد اللي هو الإمام الناجي رحمه الله. فألف هذا الكتاب الذي سماه عجالة الإملاء المتيسرة من التذنيب على ما وقع الحافظ المنذري من الوهم وغيره في كتابه الترغيب والترهيب. العنوان طويل بس عرف بعجالة الإملاء كذا اختصارا، أو بعض يسميه التذنيب للناجي كذا، يعني في كتب الطبقات وفي كتب التراجم ونحو ذلك. طبعا الكتاب لأول مرة يخرج في هذا الإبرازة، وقد أثنى عليه جماعة من العلماء من وقفوا على الكتاب، وكان العلامة الألباني رحمه الله يرجع إليه وهو مخطوط، ونقل كثيرا من آرائه واستدركاته وتصويباته العلامة الناجي في كتبه كان مبثوثة، خاصة على ما اشتغل على كتاب الترغيب والترهيب. كان قال واستفدت جدا من كلام العلامة الناجي إبراهيم الناجي، وأخذه ثم أخذ في الرسالة العلمية وطبع كاملة في 5 مجلدات، وصدر عن مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرياض لصاحبها سعد الراشد رحمة الله عليه، توفي من فترة. طبعا حقق الكتاب على نسختين خطيتين، نسخة محفوظة بالخزانة العامة بالرباط، ونسخة محفوظة على 3 نسخ خطية، على 3 نسخ خطية، وكلاهم وكلتا النسخ الثلاثة كلها نفيسة، والكتاب كامل الحمد. طبعا اللي قام أخونا الأخوة الأفاضل خاصة الدكتور محمد القناص لأنه صاحب المقدمة، قام بترجمة أول الحافظ المنذري ترجمة جميلة جدا، ثم تكلم عقد مبحثا لكلامه عن الترغيب والترهيب موارده ومصادره وأثره من جاء بعده قيمته، وتكلم عنه وشرط المؤلف فيه وشيء من ذلك وأثره من جاء بعده، ثم عقد فصلا خاصا في الترجمة خاصة للعلامة الناجي وهي أوسع التراجم. طبعا أوسع التراجم العلامة المنذري كان اللي كتبها العلامة بشار عواد معروف في كتابه التكملة وفية النقلة، فمن أول لأنه كتب أكثر 190 صفحة مع أن ترجمة المنذري في كتب السير والتراجم قليلة جدا يمكن ما تتوالى 2 أو 3. وكذلك العلامة الناجي نفس الكلام أوعب فيه الكلام في المقدمة واستخرج من كتابه هذه كثير من المعلومات تليق به، ثم تكلم عن كتاب عجالة الإملاء مصادره طبعا بداية بالعنوان الكتاب نسبته إلى مؤلفه القضايا المعروفة، وتكلم عند بعد ذلك على مسألة طريقته في التحقيق ومصادره وشيء من ذلك. طبعا في هذا الكتاب العلامة الناجي رجع إلى أكثر من 200 مصدر من هذه الكتب، بعضها إلى الآن غير موجود، يعني غير موجود عندنا، وكلامه دقيق ويمجى بعد ينقل عنه خاصة تعقباته. طبعا هو وقعت له ملاحظات، يعني هو الأخونا الدكتور محمد عبد الله القناص هو قال إنه من المؤخرات أنه وقع في بعض ما وهم فيه المنذري، وقع وصل لكن هو قليل بالنسبة لما استدركه أصلا على المنذري. رحمة الله عليهم جميعين. الكتب الكتاب طبع في 5 مجلدات وهو تام كامل من قبل 20 سنة تقريبا، وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب نفيس جليل، وهو من كتب غريب الحديث المتقدمة لعالم أندلسي، هاجر هو وأبوه أو سافر هو وأبوه إلى مكة، فأخذ من علوم أهل المشرق شيئا رجع به إلى المغرب ودون كتابه الجليل. هذا كتاب الدلائل، وسماه كتاب الدلائل في غريب الحديث. وهو في الأصل لما رأى عند بين أهل الأندلس، بين علماء الأندلس، انتشر كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام غريب الحديث، وانتشر كتاب ابن قتيبة محمد عبد الله بن قتيبة، قتيبة بن مسلم، ابن قتيبة محمد بن قتيبة انتشر كتابه. هذا وهذا ابن قتيبة استدرك على أبي عبيد القاسم بن سلام ما لم يذكره وفاته أو يحتاج إلى استيفاء، فقال وما ذكره لا آتي إليه إلا ما كان محتاج إلى زيارة توضيح شيء من ذلك، فهو كالتدريب عليه. ثم جاء العلامة الحافظ أبو محمد القاسم بن ثابت السرقسطي المتوفى عام 302 متقدم أيضا، واستدرك على ابن قتيبة أيضا ما فاته وأضاف أشياء واستوعب أشياء غير موجودة في لا في كتاب ابن عبيد ولا في كتاب ابن قتيبة، وأضاف أشياء وملح وفوائد، وكان محدثا إماما محدثا فقيها لغويا، وقد أخذ عن علماء اللغة وعلماء الحديث شيء كثير جدا. وهو في هذا الكتاب رحمة الله عليه جاء ورتب الكتاب على الأحاديث المرفوعة ثم حديث الصحابة ثم حديث آثار الصحابة ثم آثار التابعين، ويأتي بطريقة الغريب مشهورة معروفة أنه يأتي إلى الدلائل، هو يأتي إلى الحديث يسوقه بإسناده هو نفسه، وهذا من كتب الإسناد، وفيه من الأسانيد والروايات والطرق ما لا يوجد في غيره من كتب الأحاديث والإسناد، ولهذا يجعله بعض الأئمة من كتب التخريج. الحافظ الزيلعي والحافظ بن حجر في تخريجهم للأحاديث كانوا أحيانا يخرجون الحديث من هذا الطريق، من طريق السرقسطي في كتاب الدلائل، وهو متقدم 302 متقدم من في عهد الرواية، يعتبر
في عهد النسائي، النسائي 303 تقريبا،
النسائي من شيوخي. هو الآن لما رحل المشرق أخذ من حديث الإمام النسائي، أخذ عن النسائي والبزار وابن الجارود، وأخذ عن موسى بن هارون الحمال، وموسى بن هارون الحمال له إمام حافظ كبير جبل، كان يقيم سنة بغداد وسنة مكة، لما جاءوا إلى مكة حصلوا في مكة فأخذوا عنه هو وأبوه. وكان العلامة محمد بن علي الصائغ هو راوية لسنن سعيد بن منصور، أخذوا عنه سنن سعيد بن منصور، وفي الكتاب عن سعيد بن منصور ما لا يوجد في الكتاب المطبوع، والكتاب المطبوع ليس كامل سنن سعيد بن منصور. على العموم هو كتاب رواية. من جميل ما صنع أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الله القناص، وهذا رسالة الدكتور أصلا، أنه في المقدمة في قسم الدراسة تتبع ما رواه عن هؤلاء الأئمة، لأنه هذا يحتاج إليه. موسى بن هارون الحماد صاحب مسند غير موجود الآن، مفقود، هنا روايات ذكر عددها أن الأرقام فلانية كلها عن طريق شيخه، ما رواه عن البزار عن النسائي عن فلان عن فلان ونحو ذلك. فالكتاب كتاب رواية يروي مفردات الأثر والحديث بالإسناد. وأما اللغة فإنه كان قد أخذ عن أئمة اللغة في زمانه من علماء الأندلس وعلماء مصر وغيرهم، ولهذا يروي عن كثير منهم بأسانيد عالية، ولكنه أكثر جدا في هذا الكتاب عن 2، ابن الأعرابي وابن السكيت، وإسناده إليهما عالي جدا، فأوعب يكاد يستوعب كلامه. وهذا مظنة لجمع كلام الأعرابي وابن السكيت فيما فات من الكتب غير معروفة الآن، يعني من الفوات، يصلح تتبع هذا الكتاب بإخراج قول هذا بحثان الآن، يحصل بحث ترقية كلام ابن العرابي وكلام ابن السكيت مما غير موجود في الكتب المطبوعة، مما ذكره العلامة السرقسطي وهو تلميذهم في هذا الكتاب. ليس تلميذهم، هو ممن روى كتب أسانيد عالية واستوعب كلامه في هذا الكتاب. طبعا الكتاب هذا كتاب عالي، وأثنى عليه جمع من أئمة الحديث وأئمة اللغة عالي جدا، لكن مشكلته يا ولدي أنه ما انتشر في المشرق، لهذا كتب المعاجم الكبيرة كالأزهري وغيره، يعني جاء بعد ابن الأثير في غريب الحديث ما وقف عليه أصلا، ابن الأثير في النهاية ما وقف عليه، الخطابي ما وقف عليه أيضا، فضل عن بعدهم الزبيدي ما وقف عليه، ولهذا النقل عنه نذر يسير جدا ما يكاد يذكر أصلا، وهذا من العجائب، ولو قد انتشر في الأندلس وعو عليه علماء الأندلس هناك والمغرب أيضا. من العجيب أيضا أنه هو مات وهو شاب عمره 47 سنة ولم يكن الكتاب قد انتشر وقتها، ثم أنه أمير سرقسطة أرغمه على القضاء فتأبى، فجاء والده وأكرهه على القضاء، فقال خلوني أستغيث 3 أيام، ويقولون في 3 أيام كان يدعو الله أن يميته ولا يتولى القضاء، فمات في 3 أيام.
فمات وكتابه محفوظ كما هو، فأبوه أخذه ورواه عن ولده وعنه انتشر الكتاب. وأبوه عمر بعده أكثر من 10 سنين، وأبوه معمر فوق 90 سنة، وهذا من العجائب. طبعا يقال أنه كان يدعو فيه عن سبيل المتى الله وعلم، ولا يأخذ القضاء. المهم هذا ما روي. المقصود أن الكتاب ما اشتهر، وهذا ربما يستغرب الإنسان لماذا ليس له وجود في كتب الغريب عند المشارقة، والسبب أنه ما وصل إليه، ما وصل إليه. المقصود الكتاب يطبع لأول مرة على نسختين خطيتين، الأولى محفوظة بالخزانة العامة بالرباط، والثانية في المكتبة الظاهرية. المشكلة كلتاهما ينقصهما مقدمة الكتاب، وإن شاء الله ربي يسر إن شاء الله يحصل نسخة كاملة وتطلع مقدمة الكتاب، لأن فيها التعرف على شروطه، وتعرف كل إمام يتكلم يذكر شرطه وما أراد بكتابه الغرض منه وطريقته ومنهجه. طبعا في المقدمة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله القناص ورسالاته العلمية الدكتوراه، كان قد أخذ جزء من رسالة الدكتوراه وطبع 3 مجلدات وخرج من قبل، ثم جاء بعد ذلك واشتغل على الكتاب كاملا، وإكمال الباقي كان كثير، أكثر من 238 ورقة كان من النسخة المغربية كانت لسه ما حققت، فحقق الباقي كاملا وأخرجه في هذا الطبع اللي خرج في 5 مجلدات من إصدارات مكتبة الرشد بالرياض وفقهم الله. المجلد الخامس عبارة عن فهارس، ثم جاء إلى الأول اللي طلع 3 مجلدات، واستغنى عن كثير من تراجم الرواة والأعلام مما استغنى عنها، وتخفف من بعض التعليقات وشيء من ذلك مما هو مستلزمات الرسالة العلمية، يعني شغل عامل أكاديمي، لكنه أبقى على تخريج الأحاديث وتخريج الآثار عن الصحابة، واستغنى عن تخريج آثار التابعين، يقول ما الحاجة لها مع كثير الكتاب كثير منهم، وحاول يتتبع المؤلف يخرج الحديث من طريق المؤلف ومن روى عن طريقه أو نحو ذلك، أو من طريق شيخه أو شيء من ذلك، ويحكم على الأحاديث والأسانيد، لأنه كتاب إسناد، هذا كتاب إسناد وكتاب رواية عندنا الآن. واهتم جدا بالقضايا اللغوية لأنه مادة معجمية كبيرة فيه، وبدأ يحيل إلى المعاجم اللغوية وشيء من ذلك، حتى نرجع لبعض المخطوطات حتى يقيم أود الكتاب هذا. الكتاب عنوانه كتاب الدلائل في غريب الحديث للإمام الحافظ الكبير أبي محمد القاسم الثابت السرقسطي المتوفى عام 302 للهجرة رحمة الله عليه، والكتاب حققه ودرسه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الله القناص، الكتاب مصدرات مكتبة الرشد في هذه الطبعة الثانية في 5 مجلدات تاما ولله الحمد والمنة. هذا دراسة، شوف هذا الآن، شوف ذيل، هذا دراسة ذيلية. يعني هو لما درس الكتاب أخونا الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله القناص وفقه الله، ورأى أن هناك ألفاظا مختلف في روايتها وضبطها تحتاج إلى مزيد بحث وتحري، لأنه حتى في كتاب الدلائل ما أعطيت حقها من الدراسة، فاستخرجها وهي قرابة تقول 33 أو 32 كلمة تقريبا ولفظ، استخرجها في هذا البحث الماتع وأقام وروى، وطريقته أن يأتي بلفظ ورواية السرقسطي في كتاب الدلائل أولا، ثم بعد ذلك يخرج الحديث ويذكر الأسانيد والطرق، ثم بعد ذلك يأتي إلى اللفظة التي محل الاختلاف عندنا، وقدم بمقدمة يذكر أسباب الاختلاف، ما هو أسباب الخلاف التي يعني وضعها فيه، وهي إما يقول إما مردها إما إلى رواية الحديث بالمعنى أو إلى وجود تصحيف وتحريف في اللفظ، يعني هذا أو هذا. هذا لا يمكن أن يتأتى إلا بجمع الطرق والروايات حتى تعرف هو وجد هذا اللفظ الآن اختلف فيه لأجل تصحيف ولا تحريف ولا لأجل رواية بالمعنى أو شيء من ذلك، وسمى كتابه وهذا ألفاظ من غريب الحديث بين كتاب الدلائل في غريب الحديث والمصادر الأخرى من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله القناص وفقه الله، من إصدارات دار السميعي. شوف ولدي، شوف بس في المقدمة، شوف يأتي إلى الحديث مثلا، شوف هذا الحديث، يعطيه رقما ثم ينقل كلام السرقسطي، قال السرقسطي، شوف لاحظ معي، يسوقه بإسناده كما هو، ثم يخرج الحديث كاملا لأنه مهم تخريج الحديث وبيان الطرق والروايات، ثم دراسة الاختلاف، يأتي اللفظ المختلف فيها، شوف اللفظ المراد ضبطه كلمة كذا، هذه رويت كذا ورويت كذا، ويبدأ يدرس لك دراسة كاملة ويبين لك الوجه الراجع فيها. الكتاب كله بهذه الطريقة، وهذا شوف أحيانا ربما إنسان يدرس كتابا يحققه لكن ينتج عنه أعمال علمية أخرى ممكن تكون كثير عليه، وربما لأنه في نفس الكتاب ربما لا يستطيع فعل هذا التطويل الذي فعله في هذا البحث اللطيف وفقه الله.
دار إيش؟
دار السميعي، من إصدارات دار السميعي. هذا سلمك الله كتاب سبق لنا وعرفنا به في الحلقة الرابعة من مثل هذا البرنامج، نسأل الله عز وجل أن يتقبل ويطيل في عمره ونفعه للناس ويجعله في ميزان الحسنات. ويبارك في المجهود الذي بذل فيه. هذا عرفنا ترى بأصل الكتاب بأول ما خرج، كان خرج قطعة منه قلبت 5 مجلدات طبعة دار ابن الجوزي، وهو في الأصل شرح لبلوغ المرام، عرفنا به بالتفصيل في تلك الحلقة الرابعة. هو الآن نحن نعرضها لماذا؟ لأنه اكتمل عقد الكتاب في 8 مجلدات، هذا المجلد الثامن. الكتاب كاملا هو روض الأفهام شرح بلوغ المرام. طبعا بلوغ المرام لحافظ ابن حجر كتابه مشهور سياق، وهذا أحد الشروح المعاصرة التي قسمها، التي راعى فيها صاحبها أن يقسم 8 مجلدات بحسب المنهج المقرر في كلية شرعية، وهي 8 مستويات. والشيء الثاني راعى الطريقة التعليمية المألوفة المعروفة لتسهيل العلم، وهو طبعا المؤلف هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد عبد الله بن علي القناص وفقه الله، وهو طريقته وأسلوبه تعليمية بامتياز. شوف لاحظ، يذكر لك الحديث مشكولا بالكامل، ثم يبدأ يخرج لك الحديث، ثم يذكر لك ألفاظ الحديث، ثم يذكر لك فقه الحديث وفوائد الحديث، وكل الكتاب بهذه الطريقة. طبعا الكتاب الحديث محبر يخرجه، إن كان في أسانيده أي كانت البخاري مسلم خلاص، لأن إلا مواضع وألفاظ معينة يدرسها، وإن كان في غيرها فإنه تحتاج دراسة، يكون غالب الذي ليس في الصحيح فيه علة يعني معينة يدرسها دراسة حديثية، والكتاب حديثي بامتياز. ثم بعد ذلك يتكلم عن ألفاظه ومرواته وشيء من ذلك، وهو حريص في هذا الكتاب أن يبرز العلل، إلى الأحاديث التي لأنه يعتمد عليها، يعتمد عليها الفقهاء في الاستنباط الأحكام، وبعضها الاستنباط يتوقف على لفظ معين إن ثبتت ولا ما، يعني مثلا نهى عن ثمن الكلب والسنور، كلمة السنور الحديث في مسلم، هذا موطن الخلاف، من أثبتها قال بمنع دفع المال في السنور اللي هو القط، ومن لم يثبتها قال بجوازه. طبعا هذا اللفظ تحتاج إلى دراسة، وهكذا قصة يعني من أمثلة كان يعتني في هذا الباب، في هذا الشرح على مثل هذه على مثل هذه الناحية، وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي وفقهم الله. هذا سلمك الله شرح موسع لمتن مختصر من متون المختصرة المتأخرة في علم مصطلح الحديث، وهو كتاب سيار معروف، وهو كتاب نزهة النظر، كتاب الحافظ بن حجر المعروف الذي شرح فيه نخبة الفكر، وهو كتاب سيار، طبعا له عدد من الشروح المعاصرة، وأيضا له تعليقات وتعقبات وأشياء لعلماء متقدمين يعني بعد الحافظ بن حجر. طبعا هذا الشرح الآن عندنا عبارة عن خبرة تدريسية مرارا درس شرح نزهة النظر، هذا من جهة، نحن دائما نثني على الكتب التي تخرج بعد مدة ومراحل من التخمير، التخمير للمادة العلمية، تسجل وتقيد وتدرس وتراجع سنين، ويزاد ويضاف وتنقح، ثم تخرج مادة منقحة حقيقية لكل كتاب، وصاحبه يكون يعتني ويجدد العلم، تخرج مادة علمية رصينة في الكتاب والشروح، وما عند ما في مانع أن يتكرر على الكتاب واحد أكثر من شرح، ما في مانع، أو هذا فعل الأئمة، هم يعرفون أن الكتاب فلان شرح ويأتي من بعدهم يشرح، وأحيانا معاصر له يشرح، ما في مانع، ما في مانع لتكرار الشروح أصلا. هذا القصد من هذا الشرح الآن هو الفائدة المهمة. أولا طبعا الكتاب أو عنوانه إتحاف أهل الأثر بشرح نزهة النظر، نزهة النظر الحافظ بن حجر رحمه الله، متوفى عام 1850 مشهور. وأما الشرح فهو لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الله القناص وفقه الله. أكثر ما راعى في الكتاب ها هنا الفرق ما حصل من التطور التاريخي للمصطلحات، فإن المتأخرين يطلقون مصطلحات في علوم الحديث أو في مصطلح الحديث، المتقدمون مرادهم بها يختلف، أو أن مرادهم أوسع من المراد الذي عند المتأخرين. هذه القضية جلس لها وتتبع المصطلحات مصطلحا مصطلحا، وبين بالاستعمال وبين الفرق بين المتقدم والمتأخرين في استعمال من هذا اللفظ، ويذكر نماذج. هذا أمر. الأمر الثاني عندنا أن بعض المصطلحات وإن كانت ترى عند الأئمة المتقدمين، إلا أنهم في تطبيقهم العملي ربما كانوا لهم معاني أخرى غير المعنى المصطلح من حيث الحد والتعريف، فيبين أن في من حيث تصرفاتهم وأعمالهم يوجد توسع في الاستعمال، أو يوجد تضييق في الاستعمال، أو لهم مرادات أخرى زائدة أو شيء من ذلك. وهذان الملحظان مهمان ولا يكاد تجدهما كمراعاة في الشرح، وحط في باله يعني حطا من مهمات الشرح أن يستوعب هذا الجانب، مع ثالثا الغزارة التمثيلية التطبيقية لعدد من الأحاديث لكل باب ولكل قضية يذكرها مصطلحا، وهذا هو متخصص في الحديث وجمع لها أشياء من حتى يستوعب الطالب مثل هذا الشرح وفقه الله. وكتاب طبعا في مجلد ضخم من إصدارات دار الصميعي، وطريقته يجي يقول قال الحافظ، يأتي بالمقطع المراد شرحه ثم بعد ذلك يبدأ يشرح عبارة يمثل ويمثل ويشرح ويبين ومن وافقهم العلماء وغيره ثم يمثل على ذلك. وفقه الله.
استاذنا الشيخ من الداخلة. نعم. معنا الاستاذ الدكتور محمد بن عبد الله القناص، استاذ الحديث في كلية الشريعة دراسات إسلامية بجامعة القصيم. حياك الله يا دكتور.
الله يحييكم. مرحبا. اهلا ومرحبا
شيخنا، الله يحفظكم.
حياكم الله.
حياكم وبياكم شيخنا. لو تحدثون عن طريقة اختياركم لموضوعات كتبكم، وأيضا كم مصدر خرج لكم حتى الآن؟
بالنسبة لاختيار الكتب، الكتب غالبا هي في الحديث وعلوم الحديث، وهذه الكتب متنوعة، مثل الآن كتاب روض الأفهام في شرح بلوغ المرام، وهذا في 8 أجزاء جلدات، هذا طبعا شرح للبلوغ وشرح يعني متوسط، ويعتني بمسألة تخريج الأحاديث، وكذلك مسألة يعني شرح الألفاظ وقضية الاستنباط، يعني وجه العام استنباط المسائل الفقهية، وهو بين أيديكم يعني الآن.
قدمناه يا شيخ
طبعا. نعم،
مساك الله بخير يا شيخ محمد.
يا هلا بالشيخ عبد الله. يا هلا مرحبا.
نحن
يا الدكتور والله يا هلا
اكرمك الله. اكرمك الله.
نحن والله يسعد البرنامج اللي تشكرون عليه ما شاء الله، نفع الله به.
الله يثيبك. الله يثيبك. نحن والله اليوم سعداء ومسرورين جدا بمداخلتك معنا، ونتشرف بذلك، وخاصة أنه الليلة ليلة قناصية بامتياز، ترى كل الحلقة كاملة لك.
الله المستعان. الله يبارك فيكم.
جزاك الله خير.
الشرف ولي الفخر.
جزاك الله خير. جزاك الله خير.
وأنا أقول بس جهد المقل والله المستعان.
جزاك الله خير. الله يتقبل. الله يتقبل.
طيب
آمين يا شيخ محمد. يا شيخ محمد.
نعم.
أنا لاحظت أنه ما لك من كتب تحقيق اللي يتعلق بالحديث إلا كتابين فقط، اللي هم رسالة الماجستير والدكتوراه، بعد ذلك تقريبا كأنك قطعت العهد بالمخطوطات.
إذا عمل اشتغال بالتحقيق. نعم، في رسالة الدكتوراه يعني كتاب الدلائل، وكذلك في مسألة
العادة يا شيخ محمد، العادة من كانت له تجربة نجح فيها يستمر. أنت انقطعت تماما، ما لك شيء من التحقيقات بعد ذلك.
والله يعني ما تهيئت بعض الظروف، ولا انتقلت الى يعني بالنسبه رايت انه يعني كذا يعني وجهه نظر او اجتهاد، رايت انه الاشتغال بالامور الاخرى يعني بالشروح والبحوث الاخرى، ولا تيسر يعني ايضا مخطوطات تكون يعني مناسبه، فانصرفت عنها، ولا التحقيق جيد، ولا قرات لي كثير يعني
ما شاء الله
في موضوع التحقيق وكذا، لعله يتيسر شيء ان شاء الله مناسب.
ايوه، انا رايت انك رجعت احيانا لبعض المخطوطات في تحقيقاتك بحكم انك تخدم النص المحقق، جزاك الله خير. طيب يا شيخ بصراحه، ما احب كتبك اليك مما خرج يعني؟
والله هم يقولون الكتب مثل الابناء يعني مثل الاولاد، ربما
حتى الاولاد.
ها؟
اقول حتى الاولاد بعضهم احب من بعض.
أكيد، بس إنه ما يفصح الإنسان. لكنه شرح البلوغ يعني كان مثل عشت معه فترة طويلة وكذا، والتدريس وكذا، فهو محفز يعني بالنسبة
جميل
عندي.
جميل
يعني
جميل، هو يستاهل والله يعني، جزاك الله خير، جهدك المبذول فيه واضح. طيب يا شيخ، لو يعني لو تبشر الجمهور ببعض نتائجك العلمي القادم إن شاء الله، هذا سؤال ترى سؤال تقليدي نسأله كل المداخلين معنا بحكم إنهم من أهل العلم ويواصلون إنتاجهم العلمي، فما يعني بماذا إن شاء الله سوف يعني تمتعنا إن شاء الله بما يخرج من النتاج العلمي فيما يأتي من قابل الأيام؟
نعم نعم إن شاء الله، وهذا أقول من تشجيعكم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. في كتب الآن يعني تنتظر طباعة، كتاب النقص الحديثي بين النظرة الكلية والنظرة الجزئية.
جميل.
في كتاب التناسب في الجمل الحديثية، في كتاب الإطلاقات الإجمالية المتصلة بالكتب الستة المسند الإمام أحمد.
ما شاء الله.
في من ضوابط نقد الحديث عند شيخ الإسلام ابن تيمية.
ما شاء الله.
وفي كتاب مقدمات في مختلف الحديث ومشكلة.
ما شاء
الله. هذه البحوث والكتب إن شاء الله جاهزة ننتظر إن شاء الله طباعه في بعض الشروحات إن شاء الله مستقبلا.
الله يجزاك خير، نفع الله بك.
ملاحظات دقيقة ما شاء الله شيخ عبد الله.
جزاك الله خير. لا أبدا والله، منكم نستفيد ومن كل إخواننا الفضلاء العلماء والمشايخ داخل معنا، يعني الفضل بعد الله عز وجل لهم في إفادتنا وإفادة الناس. نحن اللهم نناقل على لا أقل ولا أكثر.
لا ما شاء الله جهودكم كبيرة وجهودكم في نصر العلم والمعرفة، وأنكم بنجاح أقول ما شاء الله هذا البرنامج.
أكرمك الله، أكرمك الله،
ولا تستفاد منه.
الله يجزاك خير يا شيخ محمد، بارك الله فيك.
جزاكم الله خير الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الله القناص على هذه المداخلة الجميلة. نستاذن يا أخي فاصل. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
إلى هنا وهناك تنقل وسائل النقل المختلفة كميات هائلة من أنواع البضائع التي يحتاج إليها الناس، إذ لا غنى لهم عن التجارة. والتاجر المسلم يتميز بالاحتساب، إذ يحتسب كفاية أهله من الحلال ومساعدة المسلمين بجلب ما يحتاجون إليه من البضائع، وهو أمين في معاملاته مع زبائنه وشركائه، فلا يغش ولا يخادع، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ومن أمانته أن يبين عيوب السلعة إن وجدت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له، ولا يطفف في الكيل والميزان وسائر المعايير، فإن الله توعد المطففين فقال:
ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون.
وهو صادق في مواعيده وفي بيان مواصفات السلعة وفي سعرها وسائر أمور التجارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، ولا يروج سلعته بكثرة الحلف أو بالأيمان الكاذبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة. ومن صفاته الوفاء بالعقود والشروط والمواعيد، فينفذ كل ما اتفق عليه من بنود بلا مماطلة، ولا يتهرب من التزاماته حتى لو كلفه ذلك مزيدا من الجهد أو المال. ومن صفاته النصيحة، فينصح عملاءه ويدلهم على ما يناسبهم من السلع والمواصفات والأسعار. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ومن صفاته الإحسان إلى الفقراء والرفق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوا بيعكم بالصدقة.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين مرة أخرى، جيت ترحب بكم شيخنا.
حياك الله.
هذا أخونا يسأل يقول: هل بقي مخطوطات لم تحقق؟
أوه كثير. مرة أحد الباحثين كتب قال أنه يوجد في السعودية لوحدها قرابة 3 ملايين، أكثر من 3 ملايين مخطوطة ما بين أصل ومصور.
عجيب.
ونحن نقطع أن المطبوع من كتب التحقيق ليس 3 ملايين، ولا حتى مليون، ولا حتى نصف مليون، صح ولا لا؟ طبعا هذا مع أخذ بالاعتبار التي حققت وهي قابعة في أرفف الكليات الشرعية وغيرها ما طبعت، مع أن والله هذا من الخطأ يا ولدي، من الخطأ أنه بذل فيها جهد ومناقشة ومراجعين ومشرفين، ثم بعد ذلك يصير قابعة في الأدراج. ليه؟ يعني ليتهم يشترطون على الباحثين أن كتابك سيظهر للناس شئت أم أبيت، يعني هذا شيء يخرج خارج الاختيار، خارج الاختيار، ويكون من حق الجامعة طباعته خدمة لك، يعني كذلك، فيخرج للناس النتاج العلمي ويكون كثير جدا.
ثم بعدين هو سيبان اللي اشتغل اللي قاعد يلهبد في العمل يعني قاعد يمشي الكلام قصده وصوله للدرجة هيظهر للناس واللي قصده العلمي فارت الناس يظهر للناس أيضا
لأنه أيضا بالكتاب أيضا حق المؤلف المتقدم الذي ألفه وليس خاص بالباحث يعني يتحكم به يطبع ولا ما يطبع
لا يبقى هو الحق لو في المخطوطة لكن هو خدمه خدمة أخرى حقه في الخدمة هذه حقه يعني أنت تريدها لكن الاجتماعات لو تشترط عليهم من قبل نعطيك الدرجة مقابل أنك تطبعها طبعا مش شرط هم يطبعوها تطبعها فعلا يعني شرطوا على طبعها طيب ويعطوه مدة معينة إلا ما يطبعها طبعها هم يعني مثلا والله جيد كان الآن عندنا عدد كبير من الكتب التي حققت وهي قابعة في رفوف الجامعات كان خرجت الآن طبعا بالنسبة لفهارس المخطوطات فيها عدد هائل جدا من الكتب التي لم تحقق إن المشكلة في التحقيق ترى أنه أصعب من التأليف ولا البحث والدراسة هو بعض يظن أن التحقيق أسهل ولهذا هو اللي يجعل كثير أنهم يعزفون عن يذهبون التأليف التأليف أنت تكتب بحثا من حر اللفظ وحر الترتيب وحر اختيار المسائل وحر التوسع فيها والتقصير فيها أنت حر في كل شيء وهو كتابك أصلا من أول ما تضع عنوانه إلى أن تنتهي بالخاتمة والفهارس أما التحقيق لا أنت أهم المهمات عندك أن تضبطه على ما أراده مؤلفه مو على ما أردت أنت أراك أنت خلي لوحدك تضبط الكتاب على ما أراده وتخرجه وتتقنه هذا فيه تعب كبير تحتاج إلى مقدمات آلات معينة تكتبها من قبل ثم تخوض هذا الغمار ثم بعد ذلك تبدأ تعالج النص وتخدمه وتكشف ما فيه وأشياء فهو الحقيقة أتعب بكذلك ولا كثير من الباحثين ترى يعزفون عن التحقيق وكثير من الجامعات أصلا تعزف عن التحقيق أصلا ما تريد وتريد البحث يعني لأنه أسهل حتى للمشرفين عليه لما يجوا يناقشون المناقشين بالنسبة لأنه بعض صراحة يعني في بعض الجهات معروفة أن ليس لها شيء من التحقيق إطلاقا ولا لها باع في ذلك ولا لهم خدمة في هذا المجال حتى أن الرسائل المأخوذة فيها هي من الداخلين عليها يعني من الوافدين من الطلاب المنح الجامعات الوافدين عليها المقصود أن سبحان الله العظيم ما زالت المخطوطات كبيرة جدا وكثيرة جدا وتحتاج إلى عمل والحمد لله الآن موجود بعض المراكز العلمية تخدم هذا الجانب وتطبع عدد من الإصدار وتشترط على نفسها ألا يخرج إلا شيء جديد ونحن نحييهم ونشد على أعضادهم ويبدأ عاد مسألة الانتقاء يعني هي المحل الاجتهاد ربما قدموا هذا الكتاب على هذا ورأوا هذا أهم من هذا هذا مسألة اجتهادية يعني لا تخلو من نظر إن شاء الله نواصل هذا سلمك الله كتاب جمع فيه صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الله القناص أراد أن يجمع فيه الفوائد المستنبطة والتي نقلها الحافظ بن حجر في شرحه صحيح البخاري في كتاب العظيم الجليل فتح الباري وقال إني ما وجدت أحدا درس الفتح من ناحية حديثية سنادية جرح وتعديل رواة أشياء كثيرة لكن ما أحد جمع الفوائد التي يذكرها الحافظ بن حجر مطلق الفوائد سواء كانت عقدية فقهية أصولية أي ما كان تربوية نفسية حضارية عمرانية أي فوائد مستنبطة من حديث البخاري قال ما وجدت من جمعها فأراد أن يجمعها في هذا الكتاب كله حتى يقف الناظر على مجرد ما يستنبط منه وأما الكلام على العلل والرجال ومناسبة الأبواب وأبواب البخاري والحديث والروايات هذه لم يتعرض لها قال هذه اللي يريد يذهب إلى الأصل فتح الباري فقد جمع الفوائد هذا أولا ثانيا هو أراد أن يجمع يقول إنه الحافظ بن حجر كان ينثر الفوائد بحسب تكرار البخاري للحديث وتقطيعه في مواقع فكان يذكر هنا ما لا يذكر هنا ولا ما لا يذكر هنا وهكذا فهو يجمعها في محل واحد لأنه حديث واحد فيجمعها في أول مرة يذكر البخاري ويذكر تبويب البخاري والحديث ثم يذكر كل ما تكلم عنه الحافظ بن حجر في هذا من الفوائد المستنبطة كلامنا انتبه كلامنا على الفوائد المستنبطة من الحديث أو مما ينقله الحافظ بن حجر ويسكت عنه لأنه إقرار له وذكره في الكتاب ثم بعد ذلك إيش فعل جاء إلى يذكر في الهامش أحيانا يذكر وجه الشاهد أين هو إذا كان يصعب معرفة وجه الشاهد من الحديث يذكر لك في هامش كخدمة علمية ويأتي بكلام الحافظ ابن رجب في فتح الباري في القطعة الموجودة عندنا المطبوعة مما شرعه من صحيح البخاري طبعا ويذكره في الهامش كما ترى هذا ذكره في الهامش شوف هذا ذكر قال ابن رجب يذكر لك كلام ابن رجب مما هو أيضا استنباط من الحديث من فوائد أيضا وسمى كتابه شوف المنتخب من المعاني المستنبطة من الأحاديث في فتح الباري من انتخاب وترتيب أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد عبد الله القناص وفقه الله في 3 مجلدات ضخمة من إصدارات دار التدمورية طريقته شوف لاحظ معي شوف باب بخاري يذكر لك الحديث شوف حديث قول كلام الحافظ الآن يأتي لك باللفظة اللي هي أستنبط منها المعنى، قوله كذا قوله كذا، هذا الحديث باب كذا حديث كذا، استدل المصنف على كذا وكذا. قليل ما يتصرف في لفظ المؤلف، ولا كله طريق كلام المؤلف، وهو أيضا تعقب المؤلف أشياء بسيطة بس خاصة المخالفة العقدية علق عليها في الهامش وفقه الله. هذا سلمك الله عبارة عن أسئلة سئل عنها في الأنترنت في مواقع، وكان يجيب ما بين إجابات أشبه ما تقول في الفتاوى بالفتاوى ونحو ذلك، وما بين إجابات بحثية، يعني هناك الإجابات وهي أكثر ما عندنا من المادة العلمية في هذا الكتاب المجموع، مواد بحثية، يعني يأتي إلى المسألة التي يسأل عنها ويستوعب فيها الكلام، يعني يسأل عن حديث تخريجه فيبدأ يخرج الحديث والروايات والطرق حتى يصل إلى الحكم عليه، هكذا بهذه الطريقة، يسأل عن المختلف الحديث ودفع التعارض بينها فيدرس الحديث وكلام الأئمة ويخرج وشيء من ذلك، فجمع كل ما عنده في هذا في من الخدمة العلمية لهذه المواقع في الانترنت، وقسمها إلى خمسة أقسام هي قسمها على الطريقة التالية: القسم الأول جعله في تخريج الأحاديث والآثار، والثاني في قضايا في علوم الحديث، والثالث في مختلف الحديث ومشكله ومختلف الحديث ومشكله، والرابع في فقه السنة شيء يسأل عنه من فقه الحديث، والخامس سير وتراجم وتاريخ وشيء من ذلك. طبعا ذكر كل كم عدد الأسئلة وجمعها في هذا المجلد الضخم الذي سماه الأجوبة على الأسئلة الحديثية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد عبد الله القناص وفقه الله من إصدارات دار التدمرية بهذا المجلد الضخم. وطريقته لاحظ معي، ها شوف مثلا هذا مثلا الأجوبة، هذا عندك يسأل السؤال، قال سؤال يسأل كذا، قال سؤال الحمد لله، ها شوف ها السؤال لندخل أحد الجنس بعمله، يسأل أريد من فضيلتكم كذا كذا كذا، ويبدأ يجاوب الشيخ جواب كامل اللي يعني بحث تحليل، وبعضها ما يحتاج إلى شيء، يجاوب أجوبة ويحيل على أجوبة مقتضبة ويحيل على مواضع أخرى وفقه الله. هذا سلمك الله عبارة عن منهج مقرر أوكل إليه تدريس الحديث الموضوعي في الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة القصيم، وما كان يوجد عندهم ما كتاب يستوعب مفردات المقرر المنهج المقرر، فأراد أن يكتب هذا المدخل لطلاب الدراسات العليا، فكتب هذا المدخل سماه مدخل لدراسة الحديث الموضوعي، بيّن في الحديث الموضوعي معناه وتعريفه وأنواعه ونشأته وتطوره، وبعض أهم المؤلفات، ومما يشكر عليه أنه يدلك على المؤلفات المعاصرة التي كتبت في الباب، ثم بعد ذلك ألحق وذير الكتاب بثلاثة أبحاث كلها أبحاث موضوعية. إيش مقصود الحديث الموضوعي؟ يعني تجمع الأحاديث لتناول موضوع معين، موضوع معين تجمع حديث، وهذا طريقة مألوفة حتى عند الأئمة، يعني الطارقطني له كتاب الرؤيا، جمع كل ما في الرؤيا كتاب، بعضهم يجمع ما قيل في الحديث الفلاني، حديث الحجامة، حديث الثقلين، حديث كذا، وهكذا طريقة. المقصود وذكر ما للمتقدمين من كتب في ألفت في الحديث الموضوعي وما للمعاصرين وشيء من ذلك، ثم أردفها بثلاث أبحاث له هو، أبحاث له مفردة كانت وطبعت في مجلات، فجمعها في هذا المحل من باب الجانب التطبيقي للحديث الموضوعي. كان أولها هذا الكتاب، أو كان أولها البحث الذي وسمه بمراعاة جلب المصالح ودفع المفاسد من السنة النبوية دراسة من خلال استنباط فتح الباري، هذا هو سنعلق عليه بعد قليل. الثاني الدعاء آدابه وجوامعه في السنة النبوية، وهذا حاول يجمع فيه ما يتعلق بالآداب، الآداب والشروط والموانع للدعاء كل من السنة النبوية، ثم ذكر جمع بابا جمع فيه الأحاديث التي وقف في السنة النبوية حتى ولو كانت ضعيفة، لأنه يقول المعاني صحيحة فيدعى بها ولو كانت ما تثبت من حيث الإسناد يعني. والبحث الثالث حديث السنة عن القرآن، فضائل وأحكام وآداب، ذكر الروايات وتتبعها والحكم عليها، ثم ذكر ما فيها من ثم ذكر ما يتعلق بأحكام القرآن، ثم ذكر ما آداب القرآن مستنبطة كلها من الأحاديث النبوية. هذه دراسات موضوعية في هذا الكتاب الذي هو من إصدارات دار الصناعي للنشر والتوزيع. هذا أحد الأبحاث التي في داخله أو مما أفرده، هو أصلا مفرد بس أدخله من باب الجانب التطبيقي، مراعاة جلب المصالح ودفع المفاسد في السنة النبوية دراسة من خلال الاستنباط في فتح الباري. طبعا هو أراد يقول فتح الباري كان الحافظ الحجي ينثر القواعد القاعد ينثر كلامه في الكلام الأصولي والقواعد عموما، هو أراد فقط هذه القاعدة، هو يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكرها في عدد من المواضع، قسم إلى أربعة، تقول أربعة ألفاظ يستعمل: مسألة التعارض، تعارض المصلحة مع المفسدة، تقديم دفع المفسدة عند المصلحة، تقديم جلب المصلحة دفع المفسدة، وهكذا جعل أربعة أبحاث، وكل مبحث منها يذكر تحتها ما ذكره الحافظ ابن حجر من الأحاديث. شوف لاحظ معي مثلا هذا مثال، شوف طبعا عرف بالحافظ ابن حجر وعرف بكذا، شوف مثلا تقدير المصلحة الراجحة على المفسدة الخفية، هذا المبحث الثاني عبر عنها الحافظ في كتابه الفتح بالألفاظ هذه، يذكرها ويذكر مواضعها فين في الفتح، ثم يبدأ أين ذكر في الأحاديث؟ يذكر لك الحديث الأول ثم عبارته، عبارة الحافظ ابن حجر، وهذه كلها قواعد مقررة، ومن نقل عنه من أهل العلم وشيء من ذلك، كل الكتاب بهذه الطريقة، وهو جمع لطيف جميل في الكتاب. طبعا هو بحكم أنه ما شاء الله سبر فتح الباري، فأخرج عدد من الأعمال العلمية على الفتح. هذا الكتاب طبعا من إصدارات دار الصنيع النشر والتوزيع. هذه مادة علمية مجموعة لأيضا لتغطي الحاجة في مقرر، مفردات مقرر على طلاب الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة القصيم، وقد أوكل إليه تدريس هذه المادة، وهو مسألة مدخل أو مقدمات في الحديث التحليلي، تحليل الحديث كيف يكون، وسماه كذا، سماه مقدمات في الحديث التحليلي، والمراد كيف تحلل الحديث من حيث دراسة أسانيدها ورواتها وألفاظها وغريبها، ثم ما فيها من الفقه والمعاني والاستنباطات ودفع الإشكال والمختلف وشيء من ذلك. هذا معنى تحليل الحديث بهذا المعنى. طبعا هو قدم بمقدمة، عدد من المقدمات سماها مقدمات، جعلها في ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى جعلها في بيان دراسة نظرية للحديث الموضوع، الحديث التحليلي، معناه والمراد به، نشأته، تطوره، ومراحله، شيء من ذلك، دراسة عنه، ثم الفرق بينه وبينه وبين الحديث الموضوعي، ما جوانب الفرق وجوانب التشابه التي بينها. ثم المقدمة الثانية جعلها عبارة عن دراسة لأهم شروح الأحاديث، مناهج الشراح في شروح كتب الحديث. ذكر الكتب الستة، طبعا شروح الكتب الستة، مش الكتب الستة، شروح الكتب الستة، مثلا البخاري، ويذكر لك أهم شروح مرتبة تاريخا حسب الوفيات، فلان وفلان وفلان حسب الوفيات، يأتي به ويعرف به وبكتابه وأهم مزاياه، وهكذا كلها. ثم الكتب الستة، ثم موطأ مالك، ثم عرج إلى بعض الشروح الأخرى من شروح كتب السنة المنوعة، مثل مصابيح السنة وشرح السنة البغوي، وذكر بعض أحد كتب حديث الأحكام وشيء من ذلك. طبعا وكان والمقدمة الثالثة جعلها دراسة تطبيقية لتحليل بعض الأحاديث، وهي أحاديث أفردها بعضها بالتصنيف، سنذكرها الآن، نحن في محل الدراسة، ثلاثة أحاديث، هذا جانب تطبيقي الآن، اللي هو حديث عتبان مالك دراسة تحليلية، حديث عائشة في سؤال هند بنت عتبة للنبي صلى الله عليه وسلم في مسألة النفقة، والثاني نسخة فريضة الصدقات اللي كتبها أبو بكر رضي الله عنه كما في حديث عند البخاري دراسة تحليلية. هذا جانب كله جانب تطبيقي لمفهوم الحديث التحليلي، كيف يكون، كيف دراسته. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله القناص من إصدارات دار الصميع للنشر والتوزيع. شوف الآن، ها شوفها، هذه أصلا أبحاث مفردة نشرت في مجلات علمية محكمة، ثم أضافها كجانب تطبيقي. يعني شوف عنوان حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه، لما جاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي له في بيته، قال أني رجل أصلي في بني سالم، صلي لهم إمام، وكان بينهم مادي، ربما حالة الظلمة أو المطر بين، قال لو تأتي وتصلي لي في مكان يتخذ مكان مصلى لي، فجاء صلى الله عليه وسلم وصلى في بيتي. الحديث طويل مشهور معروف. قال حديث عتبان بن مالك دراسة تحليلية، يحلل الحديث. طبعا جاء إلى الحديث وخرجه وذكر رواياته وألفاظه، ثم شرح الغريب منه، غريب الحديث كاملا وألفاظه، ثم بعد ذلك جاء إلى المسائل الفقهية المستنبطة من حديث عتبان، المسائل الأصولية والقواعد الفقهية المستنبطة منه، ثم ما فيه من ثم ذكر المسائل العقدية المستنبطة منه، ثم ما فيه من الفوائد والآداب العامة، كلها تحت عرض من المسائل، مسألة مسألة مسألة، كلها مستنبطة منه ويدرسها مدارسة. الكتاب أو البحث من تأليف أخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور محمد عبد الله القناص من إصدارات دار الصميعي وفقهم الله. هذا أيضا هو من الدراسات التحليلية ضمن الكتاب، وهو دراسة لحديث عائشة، شو عنوانه؟ حديث عائشة رضي الله عنها في سؤال هند بنت عتبة النبي صلى الله عليه وسلم في شأن النفقة، دراسة حديثية فقهية. طبعا لما قالت أن أبا سفيان رجل شحيح، وفي لفظ ممسك، في لفظ مسيك كذا يعني، وصيغة مبالغة، قالت فهل علي حرج إن أخذت من ماله وأنفقته على عيالهم بغير إذنه؟ فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، والحديث مشهور في الصحيحين وغيرهما. طبعا الحديث درس دراسة حديثية، هو جاء إلى الحديث وذكر ألفاظه وروايته وخرجه وشرح المعاني الغريب، ثم بدأ يذكر فيه ما فيه من المسائل الفقهية، ثم يبدأ ما ذكر فيه من المسائل المتعقبة، ثم ذكر الآداب العامة والملاح والاستنباطات. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب أو البحث من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد الدكتور محمد عبد الله القناص دار الصميعي. هذا سلمك الله عبارة عن دراسة، هذه عبارة عن النسخة التي كتبها أبو بكر رضي الله عنه لأهل النواحي وأمرائهم النواحي، أرسل لهم صدقات فيها كم زكاة الإبل والبقر والغنم وشيء من ذلك. طبعا هذه النسخة من حديث أنس البخاري موجودة، مع أن في البخاري إلا أنه قد وجه إليها نقد، قد ذكر تكلم عنها ابن معين والدارقطني والطحاوي، وذكروا شيء من ذلك عنها، وهذا النقد من الأئمة جعل بعض المستشرقين يطعنون في مثل هذا الحديث، الحديث نسخة الصدقات هذه المشهورة المعروفة، ويتكلم عنها. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الله القناص أراد دراسة نسخة دراسة حديثية فقهية أصولية، وسمى كتابه نسخة فريضة الصدقة دراسة تحليلية، جاء إلى الحديث وألفاظه ورواياته ثم من خرجه، ثم جمع العلة التي تكلم عنها الدارقطني أو تكلم عنها ابن معين قبله، ثم الطحاوي جمعها وهم علتين علتان، ثم بعد ذلك أجاب عن كل العلل، ثم بدأ يدرس الحديث ألفاظه وما فيه من المعاني، وأجاب عما ورده مستشرقون وغيرهم، يعني في هذا خاصة شاخة الخبيث هذا عدو السنة. للأسف إنه بعض يعني للأسف بعض من يعد من أهل الإسلام تأثر بمقولاته وأنكروا جانب من قضايا الصدقات لأنه أنكروا هذه النسخة وشيء من ذلك، وذكر ما يترتب على ذلك، ثم ذكر ما يترتب عليه من الحديث من فوائد حديثية ومن فوائد أصولية وشيء من ذلك. الكتاب من إصدارات دار الصميع للنشر والتوزيع وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن تحليل للمتن الحديثي، دراسة تأصيلية. طبعا هو الأصل، هذا يعتبر الشق الثاني والمتمم للي مر معنا في الحديث التحليلي، المقدمات. هذا تتم له، وفيه تكرار، هو فيه تكرار عما في مما يحتاج إليه، فيه تكرار. يعني مثلا مسألة الحديث وتحليل الحديث والمراد به تكرار فيها. سمى البحث هذا، وهو عبارة كان ترى عن دورة علمية طلب منه أن يتكلم عن هذا الجانب، سماه تحليل المتن الحديثي دراسة تأصيلية، أراد في هذا الكتاب أو في هذا البحث أن يؤصل هذا الجانب ويجمع المادة التي ألقاها ويزيد عليها وينقحها ويفصل فيها. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبد الله القناص وفقه الله، من مصدرات تدوين أو مركز تدوين للبحوث والدراسات الحديثية، أو مركز تدوين للبحوث الحديثية. طبعا الكتاب مليء بالمعاني، هو خلص فيها إلى ضوابط وأشياء يحتاج إليها، وقضايا الاستنباط التي تحتاج، والعلوم التي تستنبط من الأحاديث ما هي وطريقتها، وما يحتاج أصلا الناظر في الحديث حتى يحلل الأدوات وشيء من ذلك وفقه الله. هذا سلمك الله عبارة عن كتاب لطيف فيه التعريف، هذا عنوانه، التعريف بالشروح الحديثية المقتبس منها في فتح الباري، جاء إلى الكتب التي اقتبس الحافظ المعجم فتح الباري منها، وهي عبارة عن شروح لكتب الحديث الأخرى، وأخذ جماعها في هذا الكتاب كله، وبدأ يتكلم عن يترجم لأصحابها ويتكلم عن مناهج أصحابها، ويأتي إلى اقتبس منه المواضع التي اقتبس من هذا الكتاب الحافظ من حجر، ما بين كثير مقلة ومقلة، ما بين باللفظ أو بالمعنى، وهكذا بهذه الطريقة. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور محمد عبد الله القناص وفقه الله، من إصدار دار الصميع. شوف هذا كله كتاب واحد خرج عدد من الانتاجات العلمية، يعني هذا، والكتاب مطول يحتاج إلى ذلك. طبعا هو في الهامش يدرس لك يترك لك دراسات حديثية في الباب فيها إفادات، الكتاب مطبوع أو لا، مخطوط أو لا، موجود أو مفقود وشيء من ذلك وفقه الله. هذا بحث مات، هذا بحث عبارة عن راوي من الرواة، وهو زهير بن حرب التميمي رحمة الله عليه، وهو ثقة في غير رواية الشاميين عنه. رواية الشاميين عنه الأئمة ينتقدونه ويضعفونه ويجعل حديثه فيه من المناكير. العجيب أن الحافظ الإمام الحافظ الحاكم في المستدرك كان ذكر له روايات من طريق الشاميين ويصححها، على يقول وهو على شرط الشيخين أو شرط أحدهم، هذا من العجائب. وهو الإمام، وعنوان الكتاب زهير بن محمد التميمي رحمة الله عليه، وروايات الشاميين عنه دراسة نظرية تطبيقية على مروياتهم عنه في مستدرك الحاكم. هو أخذ مستدرك الحاكم لأن الحاكم على طول خطأ صح أحاديثهم، وأن الأئمة مطبقون على أنها منكرة. طبعا التاليف أخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور محمد عبد الله القناص من إصدارات دار الصميعي. طبعا هو جاء ترجم زهير بن حرب، زهير بن محمد التميمي ترجمة موعبة، ثم ذكر الشاميون عنهم 18 نفسا، ذكرهم عنهم واستقصاهم تماما، وترجم لهم ترجمة جيدة في الكتاب. ثم بعد ذلك النقد الذي وجه من أئمة النقد الحفاظ لهذا الكتاب، لهذه الرواية وكلامه فيه، ثم جمع كل حديث في الموجودة في مستدرك الحاكم، وهي قرابة 18 حديث تقريبا، درسها دراسة مفصلة، طب خرج علينا كلها منكرة أصلا، والأئمة يعيبون عليه وهم عابوا على الحكم أصلا تصحيح لهذا الحديث. الكتاب من إصدارات دار الصميعي وفقهم الله. باقي ولا لا؟
نشكرك شيخنا على هذا الفاصل، انتهى الوقت، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، ألقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا